العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة. قال شيخنا: لا تجب قراءتها بل هي سنة. وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الجنازة فقال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ومقصود الصلاة عليه الدعاء، ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر أربع تكبيرات، وصح عنه أنه كبر خمسا، وكان الصحابة يكبرون أربعا وخمسا وستا. وقال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسا، فقال: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. قيل للإمام أحمد: أتعرف أن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة. أما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة، وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بين المصنف رحمه الله لنا في هذا الموضوع بيان كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة، فإنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا أنه كان يزور المريض ويشهد جنازته ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى على جنازة كان له من الأجر قيراط، كان له قيراط من الأجر، وحث عليها وجعلها من حقوق المسلمين يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات فيتبعها ويصلي عليها ويحضر دفنه. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وقد تقدم لنا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في الصلاة على الجنازة أنه يكبر عليها 4 تكبيرات. وقد حفظ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبر على الجنازة وقرأ سورة الفاتحة، وأخبر أن هذا هو السنة. وابن عباس رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم، فيؤخذ بقوله لأنه لا يخبر إلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي أن يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث التي حفظت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أكثر مما حفظ من قراءة الفاتحة. فينبغي الحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الصلاة على الجنازة، فعندما يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة يكبر الثانية ويصلي على النبي. وينبغي أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، حينما قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذه هي الصلاة الإبراهيمية، وهذه أفضل أنواع الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتقيد بها، لأن الذي علمنا إياه رسول الله فهو أعلم، وعليه الصلاة والسلام علمنا أفضل شيء، ولا يمكن أن يأتي أحد بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما عليه بعض الصوفية وبعض أصحاب الطرق الذين يسمون صلاة الفاتح هي أفضل الصلوات، بل ربما فضلوها على القرآن الكريم، وهذا خطأ والعياذ بالله، بل هذا تضليل، وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا تفضيلهم إياها على القرآن والعياذ بالله، كلام من غير كلام الله، يجعلونه أفضل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ واضح، فلا ينبغي الاعتبار به ولا ينبغي النظر إليه، بل يتقيد المسلم بما جاء عن الله وعن رسول الله. أما الشيء المحدث الذي يأتي من بعض المتصوفة أو من بعض الناس، إما على وجه التضليل وإلا على وجه الاستحسان، يرى أن هذا شيء حسن، فلا هناك أحسن مما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر على الجنازة وقرأ الفاتحة يكبر الثانية ويقرأ هذا الدعاء والصلاة على النبي: اللهم صل على محمد، إلى آخره، الصلاة التي تقولها في صلاتك، في صلاة الفريضة التي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر بعد ذلك التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، وهذا هو المقصود من صلاة على الجنازة. المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ولكنه يستحب كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالدعاء لعموم المسلمين، لأنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يدعو للمسلمين ثم يخص من أراد بالدعاء يخصه بعد ذلك بنفسه. فكان العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن الصلاة على الجنازة إذا كبر يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في التكبيرة الثالثة يأتي بالدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء عام لجميع المسلمين. ثم بعد ذلك تخص هذا الميت الذي تصلي عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى ثوب الإبضاء من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونول له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم قيه برحمتك عذاب اللهم قيه برحمتك فتنة القبر وفتنة المسيح. فتأتي بهذا الدعاء، فإذا أتيت بهذا الدعاء او زدت عليه من الادعية المأثورة عن الصحابة التي اثر الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ان تقول اللهم ها هذا عبدك ابن عبدك وان ونحن على ما نعلم انه يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه لا يشرك بك شيئا وانت اعلم، ثم ياتي له بما فاي شيء دعا به من الادعيه الوارده على النبي عليه الصلاه والسلام فياتي بها ويقول اللهم انا نتوجه اليك سبحانك وتعالى بان تقبل شفاعتنا فيه وان تغفر له وترحم، فتاتي باي شيء من انما المهم من الصلاه على الجنازه الدعاء على الميت، فكل ما اكثرت عليه هذا هو المقصود بأي لفظ أو بأي عبارة تأتي بها، لكن تحرص على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة الرابعة وتسلم. فقد روي عن بعض الصحابات السلام مرتين، وروي السلام مرة واحدة وهو الأكثر. فالإمام أحمد يقول روي عن أكثر من 6 من الصحابة أنهم يسلمون على اليمين تسليمة واحدة ولا يسلمون، لكن روي عن بعض التابعين رضي الله عنهم، ومذهب الإمام الشافعي أنه يسلم تسليمتين، فإذا فعلت هذا سلمت تسليمتين على اليمين وعلى الشمال فلا حرج عليك، وإن اقتصرت على الواحدة والسلام على اليمين فهذا أفضل، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه هذا رواه عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم. والحمد لله الأمر في ساعة، سلمت مرة وسلمت مرتين فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى الاقتصار على تسليمة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يخلص الدعاء للميت ويدعو له ويأمر الصحابة أن يخلصوا له الدعاء. أما بالنسبة لتكبير عند التكبير رفع اليدين فكذلك أيضا، روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يرفع يديه مع التكبير، وروي عن أنس بن مالك أنه يرفع يديه عند التكبير، فالأولى رفعهما، وإن كان بعض الأئمة ما يرى رفعهما لكن لعله لم يبلغ فعل الصحابة، وإلا ففعل الصحابة إذا لم يخالفهما غيرهما فهو حجة، فما دام ابن عمر يرفع يديه، وكذلك أيضا مروي عن أنس بن مالك أنه يرفع عند التكبير، وهو كذلك أيضا التكبير مشروع في الصلاة رفع اليدين، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه رفع اليدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في 4 مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند النهض من الركوع وعند النهض من التشهد الأول يرفع يديه هكذا، فهذا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا ويرفع إليه كما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا كيفية الصلاة على الجنازة، وأهم شيء إخلاص الدعاء للميت، وأهم شيء في الصلاة على الجنازة الدعاء على الميت، ثم يليها في الأهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يليها قراءة الفاتحة. ولذلك العلماء رحمهم الله رتبوا هذا الترتيب، فيقال أول ما يكبر تقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي ثم يدعو للميت، لأن الدعاء للميت يحتاج إلى الإطالة وإطالة الدعاء، ثم انتهى المقصود. أما قراءة الفاتحة فهي كالحمد لله والثناء عليه والاعتراف بالعبودية له إياك نعبد، والاعتراف بالاستعانة به وإياك نستعين، والدعاء لإهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد هذا أيضا بعد ما حمدت الله وأثنيت عليه وتقربت إليه بما يحب وهي تلاوة القرآن، أيضا تقربت إليه بما يحب من الصلاة على النبي، فصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وصليت بالصلاة التي الرسول علمك إياها، ثم بعد ذلك وصلت إلى المقصود، والمقصود هو الدعاء للميت، فتدعو للميت وتخلص له في الدعاء، فهكذا كيفية الصلاة على الجنازة. نعم.
وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد 3، ومرة بعد 1، ولم يوقت في ذلك وقتا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبا، وكان يقوم عند رأس الرجل.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم بوفاة أحد أصحابه وصلوا عليه وانتهى، فإنه عليه الصلاة والسلام ربما ذهب إلى قبره وصلى عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل أو المرأة الذي كان يقوم المسجد وينظف المسجد ففقده النبي، قال أين فلان أو قال أين فلانة، لأنه جاء بعض الروايات أنها امرأة كانت تقوم المسجد وتنظفه، وفي رواية أنه رجل، فالمقصود أنه لما توفي فقده النبي ما رأاه، قال فين فلان اللي كان ينظف، قالوا مات يا رسول الله، فقال ألا آذنتموني، ليش ما خبرتمون علشان أصلي عليه وأتبع جنازته، قالوا أنه يا رسول الله مات في الليل وكرهنا أن نأتيك في الليل، فقال دلوني على قبره أو قال دلوني على قبرها، فذهبوا به صلى الله عليه وسلم ودلوه على قبره وصلى عليه. فصلى عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ليلة واحدة من دفنه، وصلى بعد ليلتين من دفنه، وصلى عليه الصلاة والسلام بعد شهر. فلذلك العلماء مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول يصلى على الميت إلى مدة شهر، لأن هذا الذي أكثر ما حفظ عن النبي إلى مدة بعد الشهر ما يصلى عليه، ولكن ما ورد منع من ذلك، إنما النبي صلى بعد ليلة وبعد ليلتين وإلى شهر، ومنعه بعد الشهر ما هناك عليه دليل. فلا إذا مثلا الإنسان فاته الصلاة على قريبه أو على صديقه وهو غائب أو كذا فيصلي على قبره حتى ولو تجاوز ذلك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى بدمت فعله ولم يحدده بوقت من الأوقات، فتحديده بوقت من الأوقات بدون أمر من النبي أو بدون هذا ليس عليه دليل. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة عليه، أما إذا صلى عليه فيكتفى بهذا، ولا يصلي من صلى ما يكرر الصلاة، يصلي عليه مرة واحدة ويكفي. نعم.
وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وكان يصلي على الطفل، وكان لا يصلي على من قتل نفسه.
نعم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه الجنازة للصلاة عليها، إن كان رجل فهو يقف محاذيا لصدره، وإن كانت امرأة فهو يقف محاذيا لوسطها. فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، على قدر صدر الرجل وعلى قدر وسط المرأة فيصلي عليه، يقف هذا موقفه، موقف الإمام من الصلاة على الجنازة. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام أيضا على الأطفال، وإن كان أطفال المسلمين في الجنة ولا عليهم سيئات، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، ولكنه يجعل الدعاء لوالديهما، فهو ليس عليهم ذنوب يحتاجون إلى مثلا دعاء وتكفير سيئاتهم، وهذا ما عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيما ولدته أمه، فمثل ما ولدته أمه ما عليه ذنوب ولا عليه سيئات. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو له، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يكبر ويتب التكبيرة الأولى والثانية والثالثة ويدعو لعموم المسلمين، فيقول اللهم اجعله فرطا وشافعا مشفعا، اللهم اغفر لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحق بسلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك على الجحيم. فيكون أكثر الدعاء لأهله، وأن الله سبحانه وتعالى يجعله شافع وأن الله يشفع فيهم لأن الأفراط يشفعون. فهذا الدعاء بالنسبة للطفل. نعم.
وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غلى من الغنيمة، واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني، فصح عنه أنه صلى على الجهينية، على الجهنية التي رجمها، واختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تعذيبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنها إلى الحديث الآخر، وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على قاتل نفسه، لأن هذا أمر محرم ولا يجوز أن يقتل نفسه، فهذا من الأمور التي نهي عنها، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا أمر عظيم كبيرة من الكبائر، ومن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به إلى يوم القيامة، ويعذب به يوم القيامة في تعذيبه بنفسه، فإن قتل نفسه بمشاقص فإنه يقتل يعذب به يوم القيامة، وإن ألقى نفسه من شاهق فهو يعذب يوم القيامة يلقى من شاهق، فهذا تعذيب له، فقتل النفس أمر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. فقتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز قتل النفس، لا قتل النفس الغير ولا قتل نفسه هو، فكل هذا من المحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي على قاتل نفسه، لأنه ارتكب أمرا عظيما وارتكب منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاته وشفاعته مقبولة، فلذلك كان يأمر أصحابه يصلوا عليه، أما هو ما كان يصلي عليه، ولا كان يصلي على الغال، والغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يأخذ من أموال المسلمين التي لعموم المسلمين، ويأخذ منها هو على سبيل السرقة من دون إذن الإمام يأخذ منها على سبيل السرقة أو سبيل الخفية ونحو ذلك، فهذا هو الغلول. ومن غل، والله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فمن أخذ شيئا يأتي به يوم القيامة حامله، ولو غل بعيرا يأتي حاملا بعيرا أو شاة فعلى ظهره شاة وبقرة فعلى ظهره بقرة، أو فهو جميع ما غل يأتي به يحمله يوم القيامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الغال، ولكنه يأمر الصحابة يصلون عليه، لكن هو لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف في من يقتل قصاصا هل يصلى عليه، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وورد أنه لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إن أصحاب المعاصي هؤلاء الذين يفعلون الجنايات، ما يقتل نفسه أو يسرق أو كذا من أموال الناس، فهذا إذا علم الإمام فالإمام نفسه لا يصلي عليه، ولا يمنع أن المسلمين يصلون عليه. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه.
نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى على الجنازة فإنه يذهب معها إلى قبرها، وكان يمشي أمامها عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل جلس حتى يسوى القبر ثم يدفن صلى الله عليه وسلم معهم، فإذا انتهى من الدفن وقف يدعو قال الله ويسأل له التثبيت، ويقول للصحابة ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل واسألوا له التثبيت. نعم.
وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وكان يمشي إذا تبعها ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف فربما ركب، وكان لا يجلس حتى طوب.
نعم. الصلاة والسلام يحرص أنه إذا مشى مع الجنازة هل لا يركب، ويجوز أن يركب الإنسان، ربما يكون الإنسان متعب وكذا يحتاج إلى الركوب والمكان بعيد يحتاج فلا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي أمام الجنازة وأحيانا يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام، فهكذا المستحب أنه يمشي مع الجنازة. وكان يأمرهم بالإسراع، وجاء في الحديث أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فكانوا يسيرون بها سيرا حديثا شبيها بالخبب، فكان وشبيها بالرمل، فكانوا يسرعون في الجنازة الصحابة رضي الله. وهكذا ينبغي، ما ينبغي أن يسار بها ببطء، بل ينبغي الإسراع، هذه سنة رسول الله وفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وكان لا يجلس حتى توضع، وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
نعم. إذا مثلا تبعوا الجنازة أو مشى سواء أمامها أو خلفها، فهو إذا مثلا وصل إلى القبر والجنازة ما وصلت إلى القبر حتى الآن، فلا ينبغي يجلس، ينبغي يقف. فإذا جاءت الجنازة ووضعت على الأرض، ينتظرون تسوية القبر، وضعت على الأرض، فينبغي من أراد أن يجلس فليجلس، لكن ما دام أنهم ينتظرون وصولها ينبغي الوقوف ولا يجلس أحد حتى تأتي وتوضع. فإذا وضعت على الأرض يجلسون ينتظرون الدفن، فإذا دفنت ووضعت في اللحد وسوي عليها الحصى تدفن بعد ذلك. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام ما يجلس حتى توضع على الأرض. نعم.
ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، وتركه سنة كما أن فعله سنة. فإن كان الغائب مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه، فإن النجاشي مات بين الكفار. وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة.
نعم. هذا بالنسبة للصلاة على الغائب. أن الصلاة على الغائب اختلف العلماء فيها رحمهم الله، فمنهم من قال أنها مشروعة ومسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أخبره جبريل بأن النجاشي مات، والنجاشي رجل مسلم وكان بين كفار، لأنه آمن بالنبي، آمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الصحابة هناك إليه، وقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم، وأقر بذلك واعترف أن هذا هو الحق، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يدعو قوم نفروا منه فكتم إيمانه، فكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتبعا له. ولذلك لما توفي زوج، لما كانت ميمونة رضي الله عنها، لما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها، أم حبيبة كانت في الحبشة ومات زوجها هناك وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنجاشي هو الذي جهزها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أصدقها، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها في المدينة صلى الله عليه وسلم، فهو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ومات على الإيمان، وإن كان قومه لم يؤمنوا لكنه خاف على نفسه وكتم إيمانه. فهو لما مات جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته، فلما أخبره أتى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال صلوا على أخيكم، مات أن النجاشي مات في الحبشة، وخرج بهم من المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الغائب، هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء قالوا لا، أنه غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه صلى إلا على هذه الجنازة، وهذه الجنازة لها سبب، وهو أن النجاشي مات وليس عنده أحد من المسلمين، فهم لم يغسلوها التغسيل الشرعي، ولم يكفنوها التكفين الشرعي، ولم يدفنوها الدفن الشرعي، فهو مات ولم يصلى عليه. وتكفينه وتغسيله فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفنه أرض كفاية، ولا قام بأحد من المسلمين، معناه أنه باقي في رقبة المسلمين. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أدى ما يستطيعه وهو الصلاة عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لإسقاط هذا الفرض عن المسلمين لم يكن عنده أحد من المسلمين، فصلى عليه لأجل هذا فقط. ثم استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة وصلى عليه أهل المدينة، صلى عليه الرجال وصلى عليه النساء وصلى عليه الصبيان، ولم ينقل أن أهل مكة صلوا عليه صلاة الغائب، ولم ينقل أن أهل المدن الأخرى صلوا عليه صلاة الغائب. ثم مات أبو بكر ولم ينقل أنه صلي عليه في الأمصار، ثم مات عمر ولم ينقل أنه صلي عليه في الأمصار. فما دام أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لأنه لم يكن عنده أحد يصلي عليه، فلا ينبغي لنا أن نصلي على صلاة الغائب. ولكن ما دام أن النبي فعلها ولو مر عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على الجواز، ولكن ما نقول بالاستحباب أنه ينبغي أن يصلى كل غائب يصلى عليه، لكنه لو فعلها إنسان فهذا أمر جائز، لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلح وأن صلى عليه لأجل هذا الغرض، أو قال عليه الصلاة والسلام لو كان غيره لم نصلي عليه، أو لو كان صلي عليه لم نصلي عليه. ما دام أنه فعله فعل مطلق عليه الصلاة والسلام فلا نقول أنه لا يجوز الصلاة على الغائب، فمن صلى على الغائب فإن شاء الله لا بأس بذلك، ولكن لا نقول أنه سنة. كل من بغي مثلا إنسان مثلا مات مكان غائب إننا نصلي عليه، لا، لأنه هذا لم يفعل. نعم.
وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح عنه أنه قعد، فقيل القيام منسوخ، وقيل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى.
نعم، هذا أولى، يعني العلماء رحمهم الله قالوا يستحب إذا مرت الجنازة وأنت جالس يستحب أن تقوم لها، لأن للموت روعة، ولصاحب ولأهل الجنازة احترام، فأنت تقوم من أجل هذا الغرض. أولا إن الإنسان يتذكر الآخرة ويتذكر، لابد يغير حالته التي هو فيها، ما تمر من عنده الجنازة وهو ساهي الله بحديثه وما كأنه رأى جنازة، ولا كأنه خاف من الموت، ولا كأنه تذكر حالة الموت، ولا كأنه تذكر حالة القيامة. فينبغي أن يظهر عليه شيء من هذا، شيء من الخوف وشيء من الوجل وشيء من تذكر أحوال الآخرة وتذكر أحوال الموتى، فهو يقوم. وإما قام فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة وقال لأصحابه قوموا، ومرت من عنده مرة أخرى فلم يقم صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء مثل ما ذكر مصنف رحمه الله أن قيامه يدل على الاستحباب وأن تركه يدل على الجواز، فلو لم يقم فلا ينكر عليه ويقال أنك أخطأت أو تركت أمر محبوب أو ترك كذا، لكن جائز، لكن القيام أو لا. نعم.
وكان من هديه ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين قيامها، وكان من هديه اللحد وتعميق القبر.
نعم، يعني أوقات النهي التي هي أوقات النهي بالصلاة، إلا أنهم يعني بس في حالة الغروب أو حالة الشروق، أما بعد الفجر وبعد العصر فلا بأس بذلك في الوقتين الطويلين. نعم.
وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله.
نعم، هكذا يستحب إذا وضع في القبر، إذا وضعه الواضع في لحده، أن يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، فهكذا السنة عندما يوضع، ولا ينبغي أن يزاد على هذا، حيث لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فما ثبت عن النبي يقال، ولا يأتي بشيء جديد مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يؤذن في القبر ويقيم في القبر، هذا لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه، فهذا الأولى تركه، لأن حيث الشيء الذي لم يفعله النبي ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تركه أولى، وإنما الأفضل يأتي بهذا الدعاء الثابت على النبي. وكذلك إذا دفن وسوي عليه التراب أن يقف الحاضرون كلهم يدعو له: اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم لقنه حجته، فيدعو له بالتثبيت، لأن النبي لما دفن وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اسألوا له التثبيت، ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فينبغي أن يسأل الله له بالمغفرة والرحمة، ويسأل الله له سبحانه وتعالى أن يثبته، وأن الله يلكن حجته، حتى إذا سئل في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أنه يجيب بالجواب الصحيح وجواب الصواب، تسأل الله أن الله يسدده بهذه الإجابة، هذا الذي ينفعه. أما أمور ما النبي ما كان يفعلها فالأولى تركه. نعم.
ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا، وكان إذا فرغ من دفن الميت
كل حاضر ثم يتأخر إذا كان فيه أحد من يلعب يقومون بدفنه مثلا بالمساحي ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يشارك في الدفن، ما ينبغي أن يخرج ويرجع ما شارك، يشارك في الدفن بيده ولو بقليل، لأن النبي ما كان يترك ذلك، كان يشارك صلى الله عليه وسلم في الدفن. نعم.
وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسعل له التثبيت وأمرهم بذلك، ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت.
نعم ما كان يعني يجلس عليه بعد ما وهو قائم عليه الصلاة بعد الدفن يدعو له ويسأل الله له التثبيت، ولا كان يجلس ولا كان يأمر أحد أن يجلس عند القبر ويقرأ على القبر أو كذا، ما كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ولا كان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها.
نعم، بل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تجسس القبور ونهى أن يبنى عليها بنايات ونهى أن توضع عليها القباب ونهى أن يدفن الرجل في المساء أن يدفن في المساجد، فهذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت وهو في وقت النزع: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول هذا الدعاء وهو في النزع يحذر الناس لئلا يتخذوا قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن المسجد الذي فيه قبور ما تجوز الصلاة فيه، لأن النبي نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة إليها، فإذا كان أمامك قبر ما تصلي صلاتك، لا صلاة فرض ولا نافلة، وكذلك المسجد الذي فيه قبور ما يصلى فيه، فهذا من ما النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لعلي رضي الله عنه: لا تدعن قبرا، لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني ولا قبرا مرتفع، المشرف المرتفع، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. إلا أنهم قالوا يجوز مثلا ارتفاع مقدار شبر فقط علشان يتضح للناس أن هذا قبر ولا يمتهنونه ولا يطأوا بأقدامهم، يتبين أنه قبر فقط بس ما عرفت أنه قبر، ولكنه ما ينبغي أن يبنى عليه ولا ينبغي أن يوضع عليه مثلا أشياء مما النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولا أصحابه رضي الله عنهم. وشدد النبي عليه الصلاة والسلام من غاية التشديد البناء على القبور، لأن قوم نوح ما هلكوا لما بنوا على القبور مساجد، فكانوا بنوا عليها يتذكرون حالتهم ويتذكرون عباداتهم، فلما ذهب القرن الأول واليلي جاء ناس وبعدين عبدوهم وجاءهم الشيطان قال إن اللي قبلكم عملوا هذا العمل علشان يصلون عندهم ويعبدونهم ويدعونهم، فحدث الشرك. نعم.
وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته تسوية هذه القبور المشرفة عليها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة.
نعم، كان يعلم يعني إذا مثلا الكتابة عليه هذا فلان ابن فلان أو هذا كذا، مثل ما يفعل بعض الناس هذا فلان ابن فلان، هذا المحسن الكبير، هذا اللي كذا، هذا كل هذه ما لها لزوم ولا ينبغي، ما كان يفعلون هذا. نعم، إنه مثلا ربما إنك تحب إنك تجعل علامة على هذا القبر حتى تزوره، تجعل علامة تعرف إن هذا قبر والدك أو قبر أخيك أو قبر مثلا صديقك أو قبر شيخك ونحو ذلك، تحب أنك تزوره، فهذا لا بأس أن تضع حجر علامة تعرفه بهذا الحجر الذي تضع، لأن النبي كان يضع الحجر هذا الذي هي النصيلة التي توضع مثلا عند رأسه، عند رأس القبر وعند رجليه علشان يتميز أن هذا قبر، فلا بأس أنك تضع مثلا حجرا آخر أو الحجر هذا تجعله مثلا علامة حتى أنك تزوره لقصد الزيارة والدعاء له فقط. أما ما يوضع من الأشياء التي تدل على التفخيم وعلى التعظيم، هذه ما لها مكانة ولا ينبغي أن يفعلها الإنسان.
ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، ولعن فاعله، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. وكان
حتى نهى عليه الصلاة والسلام أيوة أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام أن زيارة قبر صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال لمن كان في المدينة، لكن السفر ما يسافر إلى زيارة أي قبر من القبور، لأن النبي نهى عن هذا. ولكن إذا كنت في المدينة فزيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، تدخل المسجد وتصلي الركعتين تحية المسجد ثم تذهب وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء من سفر ودخل المسجد وصلى ركعتين ذهب وسلم على النبي وسلم على أبي بكر وسلم على عمر رضي الله عنهما. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. إن وزيارة القبور أيضا اللي في بلدك يستحب أنك تذهب وتزورهم وتدعو لهم، فهذا شيء مشروع. إن الذي منهي عن زيارة القبور هو أنك تشد الرحل وتسافر إليها من أجل زيارة القبور، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالشيء الذي يحتاج إلى رحل، إما أن تحج وإما أن تعتمر وإما أن تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن تزور المسجد الأقصى. أما المسجد الحرام تزوره لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة، وأما مسجد الرسول فلأن الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه عن 500 صلاة. فإذا وصلت إلى هنا، إلى مثلا وصلت إلى مكة وديت عمرتك، يستحب أنك تذهب وتسلم على القبور من تعرف مثلا من أهل المحلات أو من لا تعرف، تزورهم وتدعو لهم فقط مجرد دعاء. كذلك أيضا في المدينة، أول شيء بعد الصلاة بعد ما تدخل المسجد وتصلي ركعتين تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، وتذهب إلى أهل البقيع وتسلم عليهم وتزورهم وتدعو لهم. وكذلك إذا أمكنك أن تذهب إلى شهداء أحد وتدعو لهم، هذا لا بأس. لكن كونك مثلا تشد الرحل من هنا إلى زيارة مثلا القبر الفلاني ولا القبر الفلاني، هذا الذي هو غير مشروع.
وكان هديه ألا تهان القبور وتوطع ويجلس عليها ويتكئ عليها.
نعم، الناس في هذا ربما يحصل فيه من بعض الناس إهانة للقبور، ما يحترمه لأنه لا يرى فيها مثلا إلا مجرد مثلا أرض وشجار وكذا وآثار القبور، ولا ما يدري أن تحتها أناس من المؤمنين محترمين ما ينبغي أن يهانون، ولا ينبغي أن الإنسان مثلا يكذر فيها، ولا ينبغي أن يمشي فيها بالنعال. ينبغي يحترم هؤلاء ولا يطع على القبر. فإذا كان يمشي في المقبرة فهو يتحاشى وطء القبور، فهو يذهب من هنا ومن هنا بين القبور ولا يطع القبور. فهم لهم قيمتهم ولهم احترامهم ولهم حقهم عليك ولهم الدعاء أنك تدعي لهم. فاللهم تقول السلام عليكم أيها المؤمنون، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون. يرحم الله المستقدمين من نومكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، هذا حقهم عليك، وتحترمهم وتفسخ نعالك، ما تمشي بالنعال في المقبرة احتراما لهؤلاء المؤمنين المدفونين فيها. فكل هذا، لكنك ما يصل بك الغلو إلى أنك مثلا تعظمهم وتدعوهم من دون الله وتسألهم من دون الله وتطلب منهم الحاجات وتطلب منهم العون وتطلب منهم المدد. والله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا أمر به، والصحابة ما كانوا يفعلون هذا ولا مع النبي، ما حفظ عن واحد منهم أنهم يأتون إلى النبي ويسألونه، على أنه حصل لهم ما حصل، حصل لهم ما حصل من الكوارث، وحصل ما حصل من القحط، وحصل ما حصل من الحروب، وحصل ما حصل عليهم من القتل في المدينة في مثل وقعة الحرة وغيره، ولا كانوا يأتون إلى قبر النبي ويسألون شيء، إنما كانوا يبتهلون إلى الله ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه. فالقبور تزار للاعتبار وللدعاء لهم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما خرج بالليل وذهب إلى أهل البقيع وسلم عليهم، فهكذا الدعاء لهم. فينبغي للإنسان أن يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم، ولكنه لا يسألهم الحاجات. الحاجات ما تطلب إلا من الله، لأن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا إن هؤلاء الذين يدعون الأموات سواء من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين إنهم ما يسمعون دعاءهم ولا يستجيبون لهم، لأنه يقول ذلكم الله ربكم له الملك، يقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما دام أن الله ينهاك عن هذا ويقول ولا تدعوا من دون الله، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عام، وكل أحد يدخل فيها الأنبياء والأولياء والصالحين. فما دام هذا القرآن وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يبحث عنه المسلم؟ المسلم ما يدري ما يبحث إلا عن هدي النبي وعن ما ورد في القرآن الكريم ويعمل به، هذا حقيقة المسلم. ولا ينبغي أن يقلد الناس، والله الناس يفعلون كذا نحن نفعل مثل ما يفعل الناس. لا، الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا ينبغي لك مثلا تشوف والله الناس يذهبون إلى القبر والله أنا معهم، بس لا، لا ينبغي لك أنك تفكر الله أرسل أنزل كتابه وأرسل نبيه وأنزل كتابه وأعطاك من العقل ما أعطاك وأعطاك من البصيرة ما أعطاك لتفرق بين الحق والباطل، ولا تصير إمعة مع الناس، الناس إن هلكوا هلكت معهم، ولا تكون مثل ما يقول جهال الأعراب وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا، أن ينبغي لك يكون لك عقل ويكون لك اتزان وتعرف الواجب عليك ما أوجب الله عليك وما أوجب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمل به.
وكان هديه ألا تهان القبور وتوطع ويجلس عليها ويتكئ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجدا وأعيادا وأوثانا. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل أهل الجاهلية.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام هذا هديه، فهو عليه الصلاة والسلام سبق لنا كيفية الصلاة على الميت، وسبق كيفية دفن الميت وماذا يفعل عندما يدفن من الدعاء له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الانتهاء من ذلك كان يعزي أهل الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الثواب، كل من عزل مصابا فله مثل أجره، إذا عزاه بنية وعزاه بإخلاص ولم يذكره بعض الأمور ولم يكن من باب النياحة، فالتعزية مشروعة ومسنونة، لكن لا يدخلها شيئا مما نهى الله عنه ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات ميت أحب يصنع لأهل الميت طعام، مثل ما لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه وأصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم خبر جعفر فانشغلوا بذلك وتكدر بالهم، فهم ما عندهم فراغ في كونهم يعملون طعاما لأولادهم ولا لأهل بيتهم، فالنبي أمر أهله أن يصنعوا الطعام ويرسلوه إلى أهل جعفر علشان يأكلون الطعام ويطعمون الصبيان وكذا، ولهم مشغولين عن الطبخ عن. فلا ينبغي عكس ذلك مثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلدان، اللي يموت عنده ميت هو اللي يقوم ويطبخ ويتغربل ويجوجونه الناس باسم التعزية وكذا، وهذا ما ينبغي، هذا خلاف سنة النبي، عكس ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء في شغل وهؤلاء في حزن، ولا ينبغي أيضا يضاعف عليهم أيضا الحزن باجتماع الناس واجتماع النساء وتذكيرهم والصياح والنياح، وهذا يطبخ وهذا، وكأنهم جعلوا هذا اليوم يوم فرح بالطبخ والذبائح لا، ما ينبغي هذا. أهل الميت ينبغي يكونوا في بيتهم، يمر عليهم المار دقائق 3 دقائق 4 دقائق يعزيهم ويمشي، وهم ينبغي يجعل لهم طعام لأنهم مشغولين عن كونهم يعملون. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بأفعال النبي ما كان يفعل النبي ويفعله هو، ولا يقلد الناس في أفعالهم الأشياء التي لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف.
نعم.
يقول السائل أليست صلاة الجنازة صلاة لا بد أن يتوفر لها من الشروط ما لغيرها من الصلوات، يعني أن الفاتحة شرط شرط فيها لا تجوز إلا بها، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل استقبال القبلة شرط فيها أيضا وباقي الشروط؟
نعم، الصلاة على الجنازة بعض العلماء رحمهم الله جعلوها كالصلاة من كل وجه، إلا أنها معروفة لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا كذا، ولكن لا بد لها من الطهارة، لا بد لها من استقبال القبلة، لا بد من قراءة الفاتحة، ولا بد من الصلاة، فجعلوا لها شروط. هذه الشروط: لا بد من السترة، لا بد من استقبال القبلة، ولا بد من حضور الميت، يكون الميت بين يديه، فهو ما يصلي والميت ما هو عنده، ولا تتم الصلاة إلا بحضور الميت، ويكمل الصلاة قبل أن يرفع الميت. فلا بد لها من شروط: حضور الجنازة، وكونه على طهارة، وكونه مستقبل القبلة، وكونه ساتر، وكونه يبتدئ بالتكبير لفظ الله أكبر، وكذلك أيضا قراءة الفاتحة. فبعض العلماء قال أنها واجبة وركن من أركانها، وبعضهم قالوا أنه لم يثبت الأمر بها، وإنما ثبت فعله من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلن نجرأ على أن نقول ما تصح إلا بها، فلكن ينبغي ألا يخل بهذه الأمور لأجل الخروج من الخلاف. بعض العلماء يقول ما تصح إذا ما قرأت الفاتحة، وأكثر العلماء يصححون، لكن ينبغي لك ألا تترك خروجا من الخلاف. فلابد من تكبيرة الأولى ومن ثم قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الثالثة والدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة وبعدها السلام. فلابد من هذه أمور أكثر الفقهاء رحمهم الله جعلوها واجبة، وأنها ما تصح إلا باستكمالها. ولو زاد تكبيرة الخامسة فلا بأس، أو سادسة فلا بأس، ولكن الأفضل والأولى الاقتصار على الأربع، لأن هذا هو أكثر ما كان النبي يفعله، وربما فعله عليه الصلاة والسلام خمسا أو ستا، لكن الأولى الاقتصار على الأربع، لكن ما يجوز النقص على الأربع، لا بد من الأربع، فلا بد منها، فالأربع لا بد منها، وإن زاد فلا بأس، والأولى الاقتصار عليها. وإلا فهذه الأمور لا بد منها، من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت، هذه هي أركان الصلاة، واستقبال القبلة والوضوء. إلا بعض العلماء أجاز التيمم لها، يقول إذا خشي تفوته، ولو أن الماء عنده، إذا خشي تفوته الصلاة وهم هو على طهارة يتيمم ويصلي، لأن هذا الشيء يفوته ما ينتهي توضع. بعضهم استحب يتيمم وقال ما يخال لو أن الماء عنده، وتيمم خوفا من فوات الجنازة، فيجوز له التيمم بهذا لأنها يفوت وقتها. فالمقصود أنه لا بد لها من هذا، ولا بد من التكبيرات. فالذين يستدلون ويوجبون هذا يستدلون بعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وإن كان الحديث نصا في صلاة الفريضة وصلاة النافلة ذات الركوع وذات السجود، ولكن بعضهم قال هذا حتى صلاة الجنازة تدخل فيها، فمن رأى هذا أن تدخل فيها اشترط هذه الشروط.
يقول سائل: معروف جزاء الرجال في الجنة كما جاء في الآيات، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إلى قول: وحور عين لأمثال اللؤلؤ المكنون، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا. فمثلا في الآية الأولى حور عين جزاء خاص بالرجال، وكذلك في الثانية كواعب أترابا، وآيات أخرى وأحاديث شريفة ورد فيها ما يشابه ذلك، فما هو جزاء النساء في الجنة، وما الأدلة على ذلك؟
نعم، جاء الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين مثل الآيات اللي سمعنا وغيرها من الآيات في القرآن: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، ولهم من النعيم الذي لا يمكن نحصره، لا يمكن أحد يحصره، لأنهم لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنساء المؤمنات لهن مثل ما للرجال، لهن من النعيم مثل ما للرجال، ولكن النساء ما يتعدد الأزواج، فالرجل كله عدة زوجات من زوجاته في الدنيا، ومن الحور العين التي أنشأهم الله، إنشأ سبحانه وتعالى في حور عين في نفس الجنة، ومنهن المسلمات اللي مثلا على الإسلام ويدخلن الجنة فيكون أحسن من الحور العين، مثل ما ذكر الله: إنا أنشأناهن شأن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من باب الممازحة، وهو لا يمزح إلا بحق عليه الصلاة والسلام، لما جاءته امرأة عجوز وقالت: يا رسول الله اسأل الله لي أن يدخلني الجنة، فقال النبي: الجنة ما يدخلها عجوز. فلما قال الكلمة هذه المرأة صار عندها فالتفتت كالخائفة إلى عائشة رضي الله عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة ما تدخلينها إلا وأنت أحسن العمر وفي أحسن الشباب. فالنبي قال لا يدخلها. والمعنى إن ما تدخل وهي عجوز، تموت وهي عجوز، لكن إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ونساء الدنيا يفضلن الحور العين بجمالهن جزاء بما كنا يعملن، فيكون أفضل منهن وأحسن منهن جمال من أجل أعمالنا التي كانت تعملها في الدنيا. أما هذه الحور العين ما عملت شيء، خلقها الله سبحانه وتعالى من جملة النعيم لأهل الجنة. فهن لهن كذلك، لهن أزواج ويحصل لهن من اللذة ويحصل لهن من الاستمتاع ما يحصل للرجال، وكذلك النعيم جميع ما يحصل للرجال من النعيم يحصل، إلا موضوع واحد ما يذكره العلماء رحمهم الله النظر إلى وجه الله الكريم، قيل أنه مخصوص بالرجال أنهم عوضوا عنه بحضور صلاة الجمعة، الجمعة الذين يذهبون إليها ويأتون إليها، هذه من خصائص الرجال. كذلك أيضا في الجنة الله سبحانه وتعالى يفضل الرجال كما فضلهم بصلاة الجمعة، يفضلهم بالنظر إلى وجهه الكريم، أخذا من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر العلماء رحمهم الله الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة تضامون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا لا سحاب فيها وكما ترون القمر ليلة البدر. فالنبي أخبر عن هذا، فهذا هو الذي أنه يخص الرجال. وبعض العلماء أيضا يتوقفون في هذا ويقولون ما في دليل على أنه مخصوص الرجال دليلا قاطع أيضا، ففي الخلاف أيضا موجود بين العلماء رحمهم الله. النساء لهن. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد